الركية هي البئر، إذا طاح منها واحد من حصاها اختلت يطيح الجميع. فالمهم أن الله عز وجل يسلي المؤمنين بمثل هذا، ويخبر أنه أصاب من قبلنا، أصابهم بأساء قلة مال وإعواز عظيم، فقر وضر في أبدانهم، يضربون ويجرحون وربما يقتلون كما كان بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء بغير الحق. نعم، وتأتيهم المخاوف العظيمة وزلزلوا. ويستفاد من هذا من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يسأل النصر إلا من القادر عليه وهو الله، لقوله متى نصر الله، قوله متى نصر الله. ويستفاد من ذلك فضيلة اتباع الرسل، قوله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، يتفقون على هذه الكلمة التي فيها استدعاء النصر متى نصر الله. ويستفاد من ذلك من هذه الآية أن تمام قدرة الله عز وجل بقوله ألا إن نصر الله قريب. ويستفاد منها حكمة الله، حيث يمنع النصر لفترة معينة من الزمن مع أنه قريب، ألا إن نصر الله قريب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الصبر على البلاء في ذات الله عز وجل من أسباب دخول الجنة. نعم، لأن معنى الآية اصبروا حتى تدخلوا الجنة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حفت الجنة بالمكاره. أولا لأن هذه مكاره، ولكنها هي الطريق إلى الجنة. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا وصول إلى الكمال إلا بعد تجرع كاس الصبر، وهو من قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم إلى آخره. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا إثبات الجنة. لقوله أن تدخل الجنة، وقد سبق أن مآل الخلق إلى دارين لا ثالث لهما، إما الجنة وإما النار، فالجنة للمتقين والنار للكافرين. انتهى. ثم قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، هذا مبتدا درس الليلة. يسألونك ماذا ينفقون، نشوف يسألونك الجملة فعل وفاعل ومفعول به. أولا يسألون فعل، والواو فاعل، والكاف مفعول به، والضمير في قول يسألونك على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم. وقوله ماذا ينفقون، ما اسم استفهام، وذا اسم موصول، وجملة ينفقون صلة الموصول. وعلى هذا فنقول ما اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول خبر، وينفقون صلة الموصول، والعائد محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه. هذا إذا لم تلغى ذا، فإن ألغيت صار هناك إعراب آخر، وهو أن نقول ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب، مفعولا مقدما لقوله ينفقون. نعم، وينفقون فعل مضارع والفاعل الواو والمفعول هو ما سبق. عرفتم؟ طيب، المعنى لا يختلف على الإعرابين، المعنى لا يختلف على الإعرابين. والسؤال سألوا ما الذي ينفقون، مش ينفقون، هل ينفقون طعاما، هل ينفقون ثيابا، هل ينفقون دراهم، ماذا ينفقون؟ السؤال هنا عن المنفق لا عن المنفق عليه. أولا، طيب، عن المنفق، عن جنسه أو عن قدره أو عن الأمرين جميعا؟ الظاهر عن الأمرين جميعا، عن الجنس والقدر. قال الله تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. هذا الجواب. ما أنفقتم، ما هذه موصولة، وإن شئت فاجعلها شرطية، وفللوالدين إن جعلت ما موصولة فهي الخبر، وإن جعلتها شرطية فهي جواب الشرط. ما أنفقتم من خير فللوالدين. قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن الله سبحانه وتعالى أجابهم عن ماذا ينفقون فيه، لا عن ماذا ينفقون، عن ماذا ينفقون فيه. تجب عليكم، يعني قال ما أنفقتم من خير فللوالدين، لأن حقيقة الأمر أن الشأن كل الشأن أن يكون إنفاقك في محله، فأنت لا تهتم ماذا تنفق، اهتم أين تنفق، ولا لا؟ بعض الناس ينفق في الشر، وبعض الناس ينفق في شيء لا خير فيه ولا شر، وبعض الناس ينفق في الخير، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. أقول قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن الجواب وقع على غير وفق السؤال، لأن السؤال عن إيش؟ ماذا ينفقون؟ فجاء الجواب فللوالدين. فهل هذا يكون من باب أسلوب الحكيم المعروف في البلاغة، حيث كان الجواب بهذه الصيغة إشارة إلى أنه كان ينبغي أن تسأل على من تنفق؟ هكذا يبدو، ولكنك عند التأمل يتبين لك أن الله عز وجل أجاب عن السؤال جوابا مطابقا وزاد عنه أو زاد عليه، لأن الجواب عن السؤال يفهم من قوله ما أنفقتم من خير، من خير. إذن فما الذي ينفق؟ الخير، الخير هو الذي ينفق. وما دام الذي ينفق الخير فقد يكون الخير في الطعام، وقد يكون الخير في الثياب، وقد يكون الخير في الفرش، وقد يكون الخير في الدراهم، يختلف ولا لا؟ لو جئت إلى إنسان مضطر جائع مرة، جائع سيموت إن لم تطعمه، وعاري ما على الثياب أبدا، فما الخير هنا؟ الثياب ولا الطعام؟ الطعام، معلوم، ابدأ بالطعام أول، خير من الثياب. ولو جئت الإنسان لم يصل إلى حد الضرورة إلى الأكل، لكنه في ضرورة للثياب، لأن الجو بارد وليس عليه إلا ثوب رقيق، فما هو الخير حينئذ؟ بالثياب. واضح؟ إذن يكون الله عز وجل قد أجاب عما لا ينفقون بقوله ما أنفقتم من خير، وزاد على الجواب بذكر المنفق عليه، بذكر المنفق عليه في قوله فللوالدين. قد تقول إن الزيادة على السؤال إسهاب وتطويل، فنقول إنه إذا كانت الزيادة مما تدعو الحاجة إليه ويقتضيه حال السائل فليست إسهابا ولا تطويلا، بل هي من تمام الجواب. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر نتوضأ به، إيش قال؟ قال هو الطهور ماء الحل ميتة، يعني ما سئل عن ميتة، ما سئل عن الحوت والسمك، قال الطهور ماء الحل ميتته، لأن راكب البحر يحتاج إلى ذلك. والله أعلم. الوالدين عن الأم والأب، والجدة والجد، لأن الجدة والجد وإن لم يكونا والدين مباشرة فهما والدين لوالديك، هما السبع في حصول والديك، ووالديك هم ووالداك هما السبب في حصولك أنت، فيشمل الوالدين الأقربين والأبعدين. وقوله والأقربين، الأقربين جمع أقرب، وهو من كان أدنى إلى من غيره إلى المنفق، فأخ وابن أخ، من الأقرب؟ الأخ. وعم وابن عم، الأقرب العم. وابن أخ وعم، الأقرب ابن الأخ، الأقرب ابن الأخ. ولهذا اتفق أهل العلم على أنه لو اجتمع ابن أخ وعم في مسألة فرضية فيقدم ابن الأخ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي فلأولى رجل ذكر، فاتفق العلماء على أن ابن الأخ أولى من العم. طيب والأقربين والقربى دون الأقربين هل لهم حق؟ الجواب نعم، لأنهم من الأرحام، لكن الأقرب أولى من الأبعد، وإلا فالكل له حق، والكل يؤجر الإنسان بالإنفاق عليه. وقوله فللوالدين والأقربين يشمل الأبناء، يشمل الأبناء، ولكن الإنفاق على الأبناء جاءت السنة بتقييده بالعدل، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا يجوز أن يعطي الذكر ويمنع الأنثى، أو أن يعطي الأنثى ويمنع الذكر، أو أن يعطي واحدا ويمنع الآخر. فالوالدين والأقربين. واليتامى، اليتامى جمع يتيم، ومن اليتيم؟ قال أهل العلم إنه مشتق من اليتم وهو الانفراد، والمراد به من مات أبوه ولم يبلغ، يعني الصغير الذي مات أبوه هذا هو اليتيم. وإنما أوصى الله به في كثير من الآيات جبرا لما حصل له من الانكسار بموت الوالدين، بموت الوالد مع صغره، ولهذا إذا بلغ استقل بنفسه فلم يكن يتيما. وقوله والمساكين جمع مسكين، وهو المعدم الذي ليس عنده مال، وسمي مسكينا لأن الفقر قد أسكنه وأذله، فلهذا يسمى مسكينا. والمسكين هنا يدخل فيه الفقير، لأنه سبق لنا عدة مرات أنه إذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا اجتمع صار الفقير أشد حاجة من المسكين فيفترقان. نعم. وتجد في القرآن أن الفقير قد يأتي وحده، والمسكين قد يأتي وحده، والفقير والمسكين قد يجتمعان. ففي قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يشمل المساكين، وفي قوله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يشمل المساكين. وفي قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يشمل كل الناس حتى الغني، حتى الغني فهو فقير الله عز وجل، ولهذا قيدت أنتم الفقراء إلى الله. وفي قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين يدخل فيه الفقير، وكذلك هنا. وابن السبيل، من ابن السبيل؟ قال العلماء هو المسافر الذي انقطع به السفر، وسمي ابنا للسبيل، السبيل هو الطريق، سمي ابنا له لأنه ملازم له، وكل ما لازم شيئا فهو ابن له، ولهذا يقال ابن الماء لطير الماء الملازم، في طير يسمى ابن الماء، نعم، لأنه ملازم له. وإنما خص الله ابن السبيل لأنه غريب في وقت في مكانه، قد يحتاج وهو لا يعلم عن حاجته، ولهذا فابن السبيل إذا أراد أحد أن يتقرب إلى الله بالإنفاق فإنه يعطيه، ولكن هل تعطيه إذا سأل أو تعطيه وإن لم يسأل؟ نعم، نقول هذا على وجهين، أحدهما أن تعلم أنه لا يحتاج، كما لو كان غنيا تعرف أنه غني ومر بهذه البلد عابرا، فهذا لا حاجة إلى أن تعطيه، حتى لو أعطيته لرأى أن في ذلك نقيصة له. وآخر تعرف أنه معوز وعليه أثر الإعواز، هذا تعطيه ولا شك. وثالث تشك في أمره، فهذا إن أعطيته بعد سؤاله وهل أنت محتاج فإنه خير، وإلا فلا حرج عليه، وإن أعطيته ظنا منك أنه محتاج فأنت على خير. قال وما تنفقوا وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه الجملة الأخيرة شاملة لكل خير، هم سألوا ماذا ينفقون من أجل الخير، فعمم الله ما تفعلوا من خير، وما هذه شرطية، وتفعلوا فعل الشرط، ولهذا حذفت من النون، وجملة فإن الله به عليم جواب الشرط، وقوله من خير من بيانية، بيان لماذا؟ لا وما تفعلوا من خير بيان لما، لأنه سبق لنا عدة مرات أن الموصول مبهم، وكذلك أسماء الشرط مبهمة، فما تفعلوا من خير من بيان، من خير بيان لما، ولهذا لو أنك حذفت ما وقلت أي خير تفعلوا فإن الله به عليم استقام الكلام ولا لا؟ استقام الكلام. إذن فقول من خير بيان لما، بيان لما. وقوله وما تفعل من خير، ما قال وما تنفق من خير، ليعم الإنفاق والعمل البدني والقول بكل شيء، كل شيء تفعل من الخير فإن الله به عليم. وقوله فإن الله به عليم أي بهذا الخير الذي تفعله قليلا أو كثيرا فإن الله يعلمه سرا كان أم علنا. وما فائدة الجواب هنا مع الشرط؟ إذا قال قائل ما تفعل من خير فإن الله به عليم، ما الفائدة من كون الله يخبرنا بأنه عالم به؟ الفائدة هو أن نعلم أنه لا بد أن يجازينا عليه، لأن الله عدل لا يظلم، فإذا فعلنا خيرا فإن الله يعلمه وسوف يجازينا عليه، يجازينا عليه. لا تقل إن هذا الجواب لم يطابق الشرط، إذ لا فائدة لنا من كوننا يعلمه، يقول بل لنا فائدة، وهو أنه إذا علمنا أن الله يعلمه فإن الله تعالى عدل لا يضيعه، بل لا بد أن يجازينا عليه. وفيه أيضا فائدة كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد، وهي الإغراء والحث. ثم قال تعالى: كتب عليكم القتال. نعم. قال نعم: فإن الله به عليم. الجار المجرور في به وتعلق بماذا؟ بعليم. نعم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب أي فرض، والكتب في الأصل بمعنى الفرض، ومنه قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والكتب كتب الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: كتاب شرعي وكتاب كوني. الكتاب الكوني لا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف، والكتاب الشرعي قد يفعله المكتوب عليه وقد لا يفعله. فكتب عليكم الصيام، قد يصوم الناس وقد لا يصومون. كتب عليكم القتال، قد يقاتلون نعم وقد لا يقاتلون. لكن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، هذا الكتابة الكونية القدرية، هذه لا بد أن تكون. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. كتابة إيش؟ كونية، لا بد أن تكون. فكتابة إذن نوعان: كتابة كونية وكتابة شرعية. والفرق بينهما أن الكتابة الكونية لا بد من وقوع المكتوب فيها، بخلاف الكتابة الشرعية. الفرق الثاني أن الكتابة الكونية تتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه، نعم، وأما الكتابة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله. لا يمكن أن يفرض الله على عباده ما لا يحبه، بل كل ما فرضه فهو محبوب إليه. وقول كتب عليكم القتال، أي قتال هو؟ قتال أعداء الله الكفار. قتال أعداء الله الكفار. والقتال مصدر قاتل، وهذه الصيغة الغالب أنها لا تأتي إلا بين اثنين: قاتل وشارك وما أشبهه. وقوله: وهو كره لكم، الضمير في قوله وهو يعود على القتال وليس يعود على الكتابة، فإن المسلمين لا يكرهون ما فرض الله عليهم، لكنهم يكرهون القتال بحسب الطبيعة البشرية. وفرق بين أن نقول إننا نكره ما فرض الله من القتال، وبين أن نقول إننا نكره القتال. فكراهة القتال أمر طبيعي، فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحدا من الناس فيقتله فيصبح مقتولا، لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا صار محبوبا إلينا من وجه ومكروها لنا من وجه آخر. فباعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبوبا إلينا، وباعتبار أن النفس تنفر منه وتكرهه يكون مكروها إلينا. ومن أجل أن النفس تنفر منه وتكرهه وهو ثقيل عليها صار فيه هذا الأجر العظيم، صار الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. انتبه. إذن هل ينافي كراهة القتال، هل كراهة القتال تنافي صدق العبادة؟ لا، لأن الإنسان يحب هذا القتال من حيث إن الله فرضه عليه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يصرون أن يقاتل، فيردهم أحيانا لصغرهم فيأسفون، حتى إنه رد في أحد بعض الصحابة الصغار، قال: يا رسول الله، كيف ترد وأنت أذنت لفلان وأنا الآن أستطيع أني أصارعه؟ طلب المصارعة، خلني صارعني. فصارعه فصارعه فأذن له. كل هذا من محبتهم للقتال. كذلك أيضا عمرو بن جموح رضي الله عنه كان أعرج، فجاء يعني لزم بالقتال، وكان أولاده يقولون له: لا تخرج، إن الله قد عذرك. فجاء هو وإياهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد عذرك. فقال: يا رسول الله، إني أريد أو إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. الله أكبر. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام متعلقا بالقتال أذن له، وقال لأولاده قولا يعني أنه إذا كان يحب أن يخرج فلا تمنعوه. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم ما كرهوا القتال بعد أن فرضه الله، بل أحبوه لأن الله فرضه. وكم من أشياء يكرهها الإنسان لولا أن الله تعالى أمر بها، فيحبها لأن الله أمر بها. الآن الحج فيه مشقة ولا لا؟ من حيث كونه مشقة قد يكرهه الإنسان، لكن إذا علم أن فيه رضا الله نعم أحبه. بذل المال بالزكاة مثلا، الإنسان مجبور على حب المال، وتحبون المال حبا جما، لكن إذا علم أن في ذلك رضا الله هان عليه. وهذا هو وجه الامتحان في العبادات التي يكلف بها العبد. وقوله: وهو كره لكم، كر مصدر بمعنى اسم المفعول أي مكروه لكم، والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيرا، مثل قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، يعني حمل بمعنى المحمول الذي في البطن. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. هنا كر بمعنى مكروه، والجملة هذه: وهو كره لكم، الجملة محلها من الإعراب، ها؟ في محل نصب على الحال، والحال أن القتال كره لكم. ولكن شبه التسلية من الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى هذه هنا بمعنى الرجاء، أو بمعنى الإشفاق، أو بمعنى التوقع، أو بمعنى التعليل، لأنها أربعة معاني. نعم، تعليل، تعليل لما تصح التعليل. لو قلت مثلا: كل هذا الدواء عسى أن تبرأ، هذه التعليل واضح، أو للترجي. لكن هنا: وعسى أن تكرهوا، الظاهر والله أعلم أقرب شيء أنها التوقع، أو أنها للترجية، وهو للترجي، الله عز وجل ما يترجى، كل شيء عنده هين، لكن للترجية بمعنى أنه يريد من المخاطب نعم إيش؟ أن يرجو ذلك، أن يرجو هذا، يعني معناه: افعلوا ما هو كفر لكم عسى أن يكون خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهذا الذي ذكر الله عز وجل هنا واقع ولا لا؟ واقع حتى في الأمور غير التعبدية. أحيانا يفعل الإنسان شيئا من الأمور العادية ويقول ليتني لم أفعل، أو ليت هذا لم يحصل، فإذا العاقبة تكون حميدة، وحينئذ يكون كره شيئا وهو خير له. القتال كره لنا لكن عاقبته خير، لأن المقاتل كما قال الله عز وجل آمرا نبيه أن يقول قل هل تربصون بنا إلا إيش؟ إحدى الحسنيين. أنا لا بد من حسنى، إحدى الحسنيين، ما هما؟ إما النصر والظفر وإما الشهادة، أليس كذلك؟ إذن فالمقاتل في سبيل الله على خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهذا أيضا كثير ما يقع، يحب الإنسان شيئا ويلح فيه ثم تكون العاقبة السيئة. نعم، والإنسان بمثل هذه الآية الكريمة يسلي نفسه في كل ما يفوته مما يحبه. نعم، ويصبر نفسه في كل ما يناله مما يكرهه. كل شيء ينالك وأنت تكرهه فإنك تصبر نفسك عسى أن تكره شيئا وهو خير لك، وكل شيء يفوتك ونفسك تطلبه تسليها فتقول عسى أن تحب شيئا نعم وهو شر لك. وهذا هو الواقع. ولو أن الإنسان تأمل ما جريات حياته اليومية لوجد في ذلك شيئا كثيرا. ثم قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى لا يقدر للمؤمن شيئا إلا كان خيرا له، ولا يوجب على المؤمن شيئا إلا كان خيرا له، ولا يحرم عليه شيئا إلا كان خيرا له. ولا تقل ليت هذا لم يحرم، ليت هذا لم يوجب، ليت هذا لم يقع، لا لا تقول هذا، لأن علمك قاصر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وش يعلم؟ كل شيء، حتى المستقبل الذي تظنون أنه شر يعلم الله تعالى ما فيه من الخير. وقوله وأنتم لا تعلمون هذا نفي مطلق لعلم الإنسان. فهل نقول إن هذا النفي المطلق يراد به شيء معين، أو نقول إنه نفي مطلق على الأصل، وأن الأصل في الإنسان عدم العلم على الإطلاق؟ الجواب هو هذا، كما أن الأصل في صفة الله عز وجل العلم المطلق، فلله العلم المطلق، ولهذا قال يعلم ولم يقيد هذا العلم بمعلوم، يعلم. وأنتم لا تعلمون لم يقيد هذا النفي بمعلوم، ما قال لا تعلمون المستقبل ولا لا تعلمون الحاضر ولا لا تعلمون. فالأصل فينا إذن عدم العلم، ولهذا قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله يعلم أنتم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. إعراب الجملة هذه عن الشهر الحرام هذا مجرور بعن، قتال فيه وش اللي جرى؟ بدل من أي أنواع البدل؟ مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل. أي الخمسة؟ اشتمال، اشتمال، لأن القتال ليس بعضا من الشهر لكن الشهر مشتمل عليه، فهو بدل اشتمال من الشهر. وقول يسألونك عن الشهر الحرام المراد الجنس، ويحتمل أن تكون أل للعهد الذهني، ويكون المراد به شهرا معينا. فال هنا يحتمل ان تكون للجنس فتشمل كل الاشهر الاربعه الحرم، ويحتمل ان تكون للعهد الذهني فيراد بها ايش؟ شهر معين. عرفتم؟ طيب هل ال اذا دخلت على المفرد تكون للجنس فيشمل كل افراد الجنس؟ نعم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا، هذه الداخلة على مفرد، والمراد المراد الجنس، المراد الجنس يعني كل انسان. فاذا يسالونك عن كل شهر حرام، يمكن هذا، او يسالونك عن الشهر المعين الحرام المعين الذي وقعت فيه القضية، نعم، قتال فيه. والقضية هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية في السنة الأولى، سرية في جماد الآخرة، وأمر عليهم عبد الله بن جحش وأعطاه كتابا وقال لا تفتح الكتاب إلا بعد مسيرة يومين، فقال سمعا وطاعة. فذهب بسريته وهم نحو سبعة أشخاص، فلما مشى مسيرة يومين فتح الكتاب وإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يسيروا إلى نخلة بين مكة والطائف وأن يترقبوا أخبار قريش، يترقبوا أخبار قريش وما يحصل منهم. فصادفوا عيرا لقريش نازلة من الطائف إلى مكة، والعير تكون فيها أطعمة وخضر وما أشبه ذلك. فحصل بينهم قتال، بينهم وبين هذه السرية، فقتلوا منهم رجلا واحدا وأسروا رجلين وفر الرابع. لما قتلوا هذا الرجل، هم قتلوا هذا الرجل على أنه في جمادة الآخرة، على أنه في جماد الآخرة، ولكنه تبين أنه كان في أول يوم من رجب، ورجب أحد أشهر الحرم الأربعة، لأن الأشهر الأربعة الحرم، وحسين يعدها علينا،
محرم ورجب وذو
القعدة. نعم، المشركون استغلوا هذه المسألة وقالوا هذا محمد يزعم أنه يطيع الله وأنه يعظم حرمات الله، وهذا أصحابه يقتلون الرجل في الأشهر الحرم، هذه كبيرة ولا لا؟ إشاع الخبر. فضاقت صدور هذه السرية عبد الله بن جحش وأصحابه، ضاقت صدورهم، لحقهم حرج. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وش الحكم؟ وليسوا يسألونه هل القتال فيه حرام ولا لا، لأن هذا معلوم، لكن يسألونه عن هذا القتال فيه ما حكمه قتالا فيه. هكذا ذكر المفسرون، قالوا لأن القتال في الأشهر الحرم أمر معلوم ما يحتاج من يسأل عنه، ولكن في نفس الشيء لأن لفظ الآية لا يساعده، فإن الشهر الحرام إن قلنا إنه للجنس فظاهر جدا أن اللفظ لا يساعد على هذا المعنى. وجه ذلك إذا قلنا عن الشهر الحرام يعني عن الأشهر الحرم قتال فيها، صار السؤال عن هذا القتال المعين لا، وإن قلنا إن الشهر الحرام هو الشهر المعين الذي حصل فيه القضية وهو شهر رجب، بقي عندنا كلمة قتال نكرة، نكرة نهي، لو قال عن الشهر الحرام القتال فيه لكان يساعد على ما ذكر المفسرون. لكننا قد نقول لما كانت قتال بدلا من الشهر والشهر يراد به شهر معين، فإنه من ضرورة ذلك أن يكون المراد بالقتال القتال في ذلك الشهر المعين، ولهذا قال قتال فيه أي في الشهر المعين، ولم يسبق قتال في الشهر رجب إلا ذلك القتال الذي حصل من هذه السرية. على كل حال الصحابة رضي الله عنهم سأل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل أحيانا يجيب وأحيانا يتوقف حتى ينزل الوحي، حتى ينزل الوحي. في هذه الآية ماذا كان الجواب، من الرسول أو من الله؟ من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أجاب الله عز وجل قل قتال فيه كبير، قتال في شهر الحرام كبير لا شك، يعني من كبائر الذنوب وعظائم الأمور، لأنه انتهاك لحرماتها، وهذا محرم، انتهاك حرمات الله من المحرمات، فهذا من كبائر الذنوب، القتال فيه كبير. ولكن انظر رحمة الله عز وجل بعباده، شوف التسبيح للصحابة، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه عند أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. هذا تسليه للصحابة، يعني لو وقع منكم هذه المسألة الكبيرة فعند الذين يعيرونكم بها ما هو أعظم وأكبر. القتال كبير ما في شك، لكن عند هؤلاء الذين يعيرونكم بذلك ما هو أكبر وأعظم؟ صد عن سبيل الله أعظم. نعم صحيح. ولا شك أن المشركين الذين عيروا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بذلك يصدون عن سبيل الله ويقتلون الذين يلتزمون بسبيل الله، صد عن سبيل الله. وسبيل الله طريقه الموصل إليه، والطريق الموصل إلى الله شيء واحد وهو شرعه الذي شرعه لعباده، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وإنما سمي الشرع سبيل الله لأنه يوصل إلى الله، ولأن الله تعالى هو الذي وضعه، فإضافة إلى الله من ناحيتين، الابتدائية والنهائية. الابتدائية هو الذي وضع، والنهائية يوصل إليه. طيب هل سمى الله السبيل مضافا إلى غيره؟ نعم. ويتبع غير سبيل المؤمنين، فأضاف الله السبيل إلى المؤمنين، وليس في ذلك تناقض، فهو مضاف إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكوه، قول مضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده، وهذا السبيل ينتهي إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به، بمن؟ بالله. الكفر بالله أعظم من كبيرة يفعلها المرء، قل لا، وكفر به والمسجد الحرام. المسجد الحرام هنا معترك في إعرابها، هل هي معطوفة على الضمير في به ولا معطوفة على سبيل الله؟ طيب أجبت بسرعة ما شاء الله يا خالد، أرني كيف ذلك، كيف
سبيل الله والمسجد الحرام؟
طيب ما يصح وكفر به وبالمسجد الحرام؟ ما يصلح؟
يصلح.
إذن كلاهما، وجاءت قولان بن جن. طيب فيه رأيان، الرأي الأول يقولون إنه معطوف على قوله عن سبيل الله، يعني وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام. وهؤلاء يستدلون بقوله تعالى هم الذين كفروا، هذا كفر بالله، وصدوكم عن المسجد الحرام، هذا صد عن إيش؟ عن المسجد الحرام، فيكون وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. لكن هذا الرأي لا شك من حيث المعنى قوي، إلا أنه يعني يلزم عليه أو يرد عليه أن قوله وكفر به أجنبي من قوله عن سبيل الله، أجنبي، لأن كفر مهم معطوف على سبيل الله، مش معطوف عليه، على صد انتبه، انخلي بعد الأذان إن شاء الله، لأنه مسألة وكفر به.